الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محتاطا قائما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهم لنا رحمته ورحمته اللهم الكلام في التنبيه السابق. أخذ الشيخ هذا التنبيه لتحقيق ما وعد بيانه في التنبيه الأول، وإضافة إلى أن المعاطاة بعد طلوع الملزم هل تصير بيعا لازما أم تصير معاوضة مستقلة؟ السلام عليكم ورحمة الله. والفرق بين العنوانين، يعني بين عنوان البيع والمعاوضة المستقلة، صبحكم أنه إن صارت معاوضة مستقلة يترتب عليها الأحكام العامة للمعاوضات، ولكن لا يترتب عليها حكم البيع. وإن كانت بيعا فبالطبع يترتب عليها ما يتفرع على عنوان البيع من أحكام. جناب الشيخ في التنبيه الأول حينما أشار إلى أن المعاطاة هل يجري فيها الربا والخيار أم لا يجري، نبه على أن الخيار تارة يبحث في ثبوته في المعاطاة قبل طلوع الملزم وأخرى بعد طلوع الملزم، طبعا بناء على إفادة الملك. وأما بناء على الإباحة فلا موضوع للبحث عن الخيار في المعاطاة، لأن الخيار عبارة عن حق استرداد ما خرج من الملك إلى الملك. وإذا قلنا بالمعاطاة المفيدة للإباحة تبقى الرقبة على ملك الدافع، ولم يخرج شيء من ملكه حتى بالخيار يسترده مرة أخرى. فالكلام كله بناء على الملك. لكن قبل بيان مختارة جناب الشيخ ينقل كلام من الشهيد الثاني أعلى الله مقامه. في هذا الكلام جناب الشهيد يذكر احتمالين: أن المعاطاة بعد طلوع الملزم هل تصير بيعا تتعنون بعنوان البيع أو تتعنون بعنوان المعاوضة المستقلة. يذكر وجه لكل واحد من هذين الاحتمالين ثم يعترض على كل واحد منهما أيضا. بعد ما فرغ الشيخ من نقل كلام الشهيد الثاني هو يعقب على كلامه ويختار. محصل كلام الشهيد الثاني على الله مقامه أنه بعد طلوع الملزم مثل التصرف مثل تلف أحد العوضين مثلا في باب المعاطاة أو بعض أحد العوضين، هل تصير المعاملة المعاطاتية بيعا أم تصير معاوضة مستقلة؟ يوجد احتمالان طبعا. الاحتمال الأول أن تصير المعارضة بيعا، يعني بما أن المقصود كان الملك، هذا الملك المتزلزل حصل بعد طروق الملزم، هذا الملك صار لازما، بعد ما صار لازما لابد للفقيه أن ينقح هذا المطلب، وهو أن هذه المعاطات المقصود بها الملك هل تصير معاملة مستقلة؟ يعني فلا يجري في حق هذه المعاملة أحكام البيع، أم هي بيع في الواقع بعد طروء الملزم؟ لا فرق بين المعاطات وبين البيع بالصيغة، لكن البيع بالصيغة من بادئ الأمر أفاد الملك اللازم، المعاملة المعاطات هي بعد طروء الملزم أفادت الملك اللازم، على كل حال أفاد الملك اللازم. فهل هذه المعاطات بيع؟ إذا هي بيع يجري عليها ما يجري في البيع، أو أنها معاوضة مستقلة. الوجه الذي يستدل به الشهيد على الله مقامه لكون المعاطات بيعا، هذا تقريبا يقول: المعاوضات عناوين محصورة في أمور تعرف في الفقه الشريف، مثل عنوان الإجارة، عنوان البيع، عنوان الصلح، عنوان المضاربة، عنوان المزارعة، عنوان المساقات. هذه العناوين التي لغالبها، لأكثرها، لكلها يوجد كتاب وباب مستقل في الفقه الشريف، الرهن، القرض، كل هذه العناوين المعاملية، هذه عناوين معهودة ومعروفة، لا إلها جذور في الكتاب والسنة، والفقهاء هم بوبوا في الفقه أبواب بأسامي هذه العناوين، يقولون كتاب الرهن، كتاب القرض، كتاب الكذا. وليس من جملة هذه العناوين عنوان المعاطات، لا يوجد عندنا باب في الفقه في غير البيع طبعا بعنوان التطفل على اشتراط الصيغة، الفقهاء فرعوا طبعا ذكروا أحكام المعاطات، تقدمت جملة من كلماتهم، لكن بعنوان مستقل لا يوجد كتاب المعاطات، مثل ما يقولون كتاب الرهن، كتاب القرض، كتاب الإجارة، كتاب الهبة، لا يقولون كتاب المعاطات، وإنما يتعرضون لحكم المعاطات تلو التعرض لشرائط صيغة البيع، مثلا يقولون ينعقد بالمعاطات، لا ينعقد، إلى آخره. فالمعاطات ليس لها عنوان وباب مستقل بهذا العنوان، بعنوان المعاطات، فلا بد أن تصير بيع. طبعا مجرد أن تكون عناوين المعاملات محصورة في الفقه الشريف في أمور معدودة، هذا لا يكفي لأن يصير المعاطات بيعا، بل يحتاج هذا الدليل إلى ضميمة، وتلك الضميمة يذكرها الشهيد على الله مقامه، أنه ما المانع، يعني لو قيل المعاملات عناوين محصورة هذا صحيح، ولكن ما المانع من أن يكون إحدى العناوين أيضا هو عنوان المعاطات؟ يجيب الشهيد على الله مقامه يقول: كون العنوان المعاملي عنوانا مستقلا هذا يحتاج إلى دليل. يعني مثلا الفقهاء لماذا جعلوا الإجارة من أبواب المعاملات؟ لأنه ورد في الذكر الحكيم، ورد في السنة الشريفة أحكام ترتبط بخصوص التجارة، بخصوص الإجارة، سواء كانت إجارة على الذوات أو كانت على الأعمار، لا فرق، على أن تأجرني 8 حجج، هذا في الذكر الحكم وفي النصوص ما شاء الله، أحكام مذكور العنوان الإجارة، الفقهاء هم جعلوا عنوان الإجارة مطلع لهذا الكتاب، لهذا العنوان، وبحثوا عن أحكام الإجارة. بالنسبة إلى الهبة كذلك، بالنسبة إلى الصلح كذلك، وهكذا سائر الأبواب المعاملية. ولا يوجد لنا في النصوص ما يدل على أن المعاوضات واحد منها عنوان المعاطات، فلذلك نحن ملجؤون إلى درج المعاطات في البيع، لا جعله معاوضة مستقلة في قبال البيع والإجارة والصلح والهبة والعناوين الأخرى.
بلي عناوين توقيفية، بلي توقيفية تحتاج إلى وجود ناس وورود العنوان في الكتاب والسنة، والسنة لم يرد فيها شيء وعنوان المحاطة. بلي الإجماع دليل على صحة المحاطات لا بأس، لكن المعاطات هذا الإجماع قاصر عن إفادة أن هذه المعاطات هل هي معاملة مستقلة أم أنها هي من ضمن المعاملات البيعية، يعني هي قسم من أقسام البيع. مثلا يقسم البيع إلى البيع المنشأ باللفظ والمنشأ بالكتابة والمنشأ بالفعل، يعني العطاء والأخذ بالنسبة إلى الكتابة وبالنسبة إلى الإنشاء اللفظي دليل موجود، يعني الدليل اللفظي موجود، بالنسبة إلى المعاطات الإجماع موجود، هذا لا بأس به وهذا يقولون به، ولكن هل يكون هذه المعاطات معاملة مستقلة عدم الأثر المترتب على البيع مثلا؟ هذا الكلام، هذا الدليل الذي يصلح لجعل المعاطات ضمن المعاملات البيعية. هناك أيضا يذكر دليل لكون المعاطات معاملة مستقلة، ذلك الدليل هو أن الفقهاء أطبقوا على أن المعاطات حين انعقادها لا تكون بيعا، لأنها لو كانت بيعا لأفادت الملك اللازم، والمفروض أنه لم يقل أحد إلا ما ينسب إلى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه بناء على ما استظهروه من كلام الشيخ المفيد من أنها بيع، وإلا غير الشيخ المفيد لم يعرف منه هذا المسلك، فالكل يقولون بأنها ليست بيعا. إذا لم يقولوا بيعا فكيف ينقلب ما ليس بيعا بعد طروء الملزم إلى ما هو بيع؟ هذا لا يمكن. مثلا الإجارة يمكن أن يكون، سأفرض إذا جرت المعاطات في الإجارة وكما تدري بعد تقدم في التنبيه الخامس أو في الهبة مثلا في الهدية في هذه العناوين اللي ذكرها الشيخ في الوقف في الرهن، في هذه العناوين هو نفس هذا العنوان، مثلا الرهن المعاطاتي، الرهن غير المعاطاتي، الإجارة المعاطاتية، الإجارة غير المعاطاتية، ولكن لم يقل أحد بأن الإجارة المعاطاتية بعد طروء الملزم تنقلب يصير صلح، هو نفس الإجارة، العنوان ما يتغير، بل حكمه يتغير، أول أفاد الملك مثلا متزلزل أو الإباحة، الآن يفيد الملك اللازم مثلا أو الإباحة اللازم، هذا لا بأس به، ولكن نفس العنوان لا يتبدل ولا ينقلب عما وقع عليه. فإذا الفقهاء لم يحسبوا المعاطات المقصودة بها الملك بيعا حين انعقادها، يعني حين التعاطي، فبعد طروء الملزم من التصرف التلف الأمور التي تقدمت في التنبيه السادس، كيف ينقلب ما ليس بيعا إلى ما هو بيع ويصير عنوان المعنوان بيع؟ فهذا يصير دليل على أن المعاطات ليست بيعا.
الفرض في هذه المعاطات أنها لم تتعنون بعنوان قبل التلف، غير عنوان المعاطات، يعني لم تدخل في عنوانه،
بل لم
تدخل، يعني مو منقلبة من عنوان إلى عنوان،
صار لا هي
لا عنوان إلى عنوان البيع.
أدري لكن يعني انقلاب هذا يعني ما لم يكن معنون بعنوان البيع عن تعنون بعد طروء الملزم بعنوان البيع، هو هذا يعني العنوان البيعي الذي لم يكن صادقا على هذه المعاطات قبل طروء الملزم الآن صدق هذا العنوان على عنوان المعاطاة، على المعاطاة. إذا المعاطات هي بيع فلتكن من أول الأمر بيع، إذا ليست بيع حتى بعد طروء الملزم لا تكون بيعا، فكيف بعد طروء الملزم؟ هذا طروء الملزم جناب الشهيد أعلى الله مقامه يقول عنوان الملزم، طروء الملزم ليس من الأمور المغيرة لحقيقة الشيء، وإنما هو شيء يعرضه، يعني لأنه متأخر، هذه المعاطات تتحقق بنفس الإعطاء والأخذ، هذا التلف أو التصرف أو الملزمات الأخرى كلها تطرأ على المأخوذ بالمعاطاة، هذه الأمور المتأخرة أيضا لا تستحق ولا تستوجب أن يصير ذلك التعاطي المتحقق سابقا مصداقا للبيع بعدما لم يكن حين تحقق التعاطي هو بيع حقيقي، هكذا. يقول لتسالم على انها لا تكون بيعا. بل هو يقول يمكن ان نقول بان المعاطات نفس الاعطاء والاخذ لا يكون سببا مستقلا، لكن يعني جزء السبب يصير، طرق الملزم هم يصير جزء اخر للسبب، هذا الجزء وهذا الجزء اذا ضم يتولد عنوان هذا المعاطات، يصير عنوان مستقل مثلا من العناوين المملكة، هو المعاطات يصير. هذا هم يحتاج إلى مؤونة على كل حال، لأن الظاهر المعاطات بما هي معاطات في مقابل الإنشاء القولي، هل يكون مثلا بيعا أو لا يكون بيعا، لا أن يكون جزء المؤثر مثل ما يكون عقد الصرف جزء المؤثر الجزء الآخر القرض مثلا. هناك موجود الدليل، موجود هنا في باب المعاطات لا يوجد هذا الحين. جناب خب هذا احتمالان، يأتي الآن يرد كل الاحتمالين، يعني على هذا الدليل الاحتمال الأول ودليل الاحتمال كلاهما مرفوضان عند الشيء، لكن يقول ما هو الثمرة؟ نحن نبحث عن أن المعاطات بيع أو معاوضات مستقلة، يقول هناك آثار تختلف. مثلا هو هذا يصير مبرر لعقد الشيخ هذا التنبيه السابع، هو هذا الأثر المترتب المتفرع على كون المعاطات معاوضة أو بيع، هو هذا يصير داعي إلى عقد الشيخ هذا التنبيه لتحقيق الأمر. جناب الشهيد على الله مقامه يقول جملة من الخيارات لا تختص بالمعاملة البيعية، مثل خيار الغب، مثل خيار العيب، مثل خيار التدليس، خيار الشر. هذه الخيارات بناء على أن المعاطات تفيد الملك المتزلزل لا بد أن تجري في المعاطات. لماذا؟ لأن المعاطات إن كانت بيعا هي تجري هذه الخيارات في البيع، إن لم تكن بيعا أيضا هي لا تختص هذه الخيارات بالبيع، فعلى القاعدة وأن تجري لا بد أن تجري. وأما الخيارات المختصة بالبيع مثل خيار التأخير، مثل خيار المجلس، مثل خيار الحيوان، هذه الخيارات الثلاثة من مختصات البيع، لا تجري في الإيجار، لا تجري في الصلح، لا تجري في العناوين الأخرى. جناب الشهيد يقول إذا مثلا بالنسبة إلى خيار الحيوان يذكر المثال، يقول إذا تحقق التعاطي على حيوان بثمن تحقق الإعطاء والأخذ، إذا تلف الثمن بيد البائع، بائع الحيوان بيده ثمن الحيوان، إذا تلف الثمن بيده صارت المعاطات لازمة بناء على ما تقدم في التنبيه السادس من أن تلف أحد العوضين يكفي في ملزمية المعاطات. الآن الحيوان موجود بيد المشتري ثلاثة أيام، بمجرد حصول التلف يعني تلف الثمن بيد البائع يتولد ويتحقق خيار الحيوان لمن؟ للمشتري، لأنه قبل تلف الثمن المعاملة ما كانت لازمة، فلا معنى للخيار، لأنه متى ما شاء أن يسترد كل منهما، المان شاء أن يسترد له أن يسترد. لكن متى يصير لازم؟ جناب الشهيد يمثل بتلف الثمن بيد البائع، لا يمثل بتلف الحيوان بيد المشتري. لماذا؟ لأنه لو تلف الحيوان في الأيام الثلاثة بيد المشتري، تلف الحيوان هو ملزم للعقد للبيع للمعاطات، يعني ما أسمي بيع لكن أسمي معاطات، هو ملزم للمعاطات. زين، المشتري إذا كان الخيار في الأيام الثلاثة يريد أن يرد نفس الحيوان أن يرد بدل الحيوان، يريد أن يرد نفس الحيوان يعني يسترجع الثمن ويرد نفس الحيوان إلى البائع، صحيح أو لا؟ في باب الخيار الحيوان هكذا المشتري الآن إذا تحقق بيع بالصيغة، تحقق بيع الحيوان بالصيغة، هذا الإنسان اشترى قطيع غنم 100 رأس من الشياب، هذا المشتري بالخيار ثلاثة أيام، له حل العقد، هو اشتراها بالبيع بالصيغة، بعد بعتك هذا القطيع بكذا قبلته، هذا ثلاثة أيام بالخيار، له أن يرد، له الأخذ بالخيار ثلاثة أيام، الآن القطيع موجود، يأخذ زمام القطيع ويسلمه بيد من؟ بيد البائع مرة أخرى ويسترد الثمن. هذا قانون أخذ بخيار الحيوان في الأيام الثلاثة. في المعاطات إذا تحقق التعاطي على هذا القطيع أو على أشياء واحدة، ماكو فرق هسه في هذا الجانب، المهم الحيوان يكون مبيع، اتحقق التعاطي والثمن قبل أن يتلف، المعاطات ليست بلازمة، وهذا يجوز التراد لأن هذه العين موجودة، الثمن هم موجود، التراد ممكن، هو الجواز حكمي أكو مثل جواز الرجوع في الهبة. فمتى يتولد الجواز الحقي؟ يعني هذا الخيار يتولد إذا المعاطات انتهت إلى اللزوم، وبالفعل هم انتهت إلى اللزوم، لكن بتلف الثمن بيد البائع، لأنه لو كان يتلف المثمن بيد المشتري كان التلف المثمن هو مولد للخيار وهو مسقط للخيار أيضا، لأنه إذا كانت المعاطات تلزم بتلف المثمن بيد المشتري في لحظة لزوم المعاطاة، تلك اللحظة هي لحظة سقوط الخيار أيضا، لأنه لا حيوان حتى يرد إلى البائع. فلذلك الشهيد يمثل للملزم هنا، بما إذا تلف الثمن بيد البائع هنا يتولد الخيار، هذا الحق يتولد للمشتري فيجوز له أن يفسخ البيع، هذا إذا كانت المعاطات بيعا. وأما إذا كانت معاملة مستقلة شبيه الصلح مثلا أو شبيه الهبة المعوضة، تلك لا دليل في الأدلة الشرعية في نصوص خيار الحيوان، لا يوجد دليل على أن خيار الحيوان يجري في غير البيع، بل يقولون صاحب الحيوان المشتري مو المتصالح مو المتهب، المشتري، يعني لابد أن يكون بيع وشراء. هنا الشهيد الثاني يرتب الأثر، يقول انظر إذا طرأ الملزم على المعاطات على حيوان بثمن بعوض، فإن هذه المعاطات تبدلت وتعنونت بعنوان البيع بعد طروء الملزم مثل تلف الثمن، هنا يثبت خيار الحيوان للمشتري فيجوز له الفسخ طبعا على البائع رد بدل الثمن، إذا الثمن من المثليات كما هو الغالب يرد المثل وإلا القيمة. وأما إذا لم تكن المعاطات بيعا بل معاوضة مستقلة فلا يثبت بعد طروء الملزم خيار حيوان للمشتري. هذا ما أفاده الشهيد الثاني أعلى الله مقامه. جناب الشيخ، استخلي أقرأ هاي العبارة ثم أبتي إلى تعليق الشيخ فيها. السابع أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطات بيعا بعد التلف، بعد التلف، التلف من باب المثال مذكور، أو كل ما يكون ملزما مثل التصرف مثلا أو الأمور الأخرى التي تقدمت في التنبيه السادس، بعد التلف زين بيعا أو معاوضة مستقلة. قال يحتمل الأول، يعني يحتمل أن تكون المعاطات بيعا بعد طروء الملزم، تصير من أفراد البيع ومحكومة بأحكام البيع، لأن المعاوضات محصورة، يعني العناوين المعاملية المعاوضية أمور محصورة معدودة في كتب الفقه، ولم يعد الفقهاء من جملة تلك العناوين عنوان المعاطات، لا يقولون من جملة المعاوضات المعاطات، وليست المعاطات إحداها، يعني إحدى هذه العناوين، فلا بد وأن تنخرط ضمن البيع لأنه بعد ما هي عنوان مستقل. طبعا هذا الدليل مو كافي، هذا الشطر الدليل، الشطر الآخر هذا، وكونها معاوضة برأسها مثل خلق الإجماع المركب هذا لا يجوز. هنا كذلك كون المعاطات معاوضة مستقلة مثل الإجارة اللي هي عنوان مستقل، مثل الصلح اللي هو عنوان مستقل، فليكن عنوان المعاطات. يقول لا، وكون المعاطات معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل، والدليل غير موجود فلا يكون، فينخرط المعاطات ضمن البيع. هذا الدليل للاحتمال الأول. دليل الاحتمال الثاني شنو؟ يعني كونها معاوضة مستقلة. ويحتمل الثاني لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال حدوثها ووقوعها. هاي كانت في كلام القدماء ليست بيعا، ليست بيعا في كلام ابن إدريس، كان في كلام الشيخ الطوسي، كان هذا تقدم في كلامهم، ليست النف كان موجود. الشيخ الشهيد الثاني بضرس قاطع يقول إطباقهم على أنها ليست بيعا، يصرحون بهذا المطلب، لكن حال وقوعها ليست بيعا. حال طروء الملزم تنقلب إلى أن تكون بيعا؟ لا. فكيف تصير بيعا بعد التلف؟ بعد التلف يعني بعد طروء الملزم، لا خصوصية في التلف. هذا هم دليل الاحتمال الثاني. طبعا يأتي رد كل الوجهين. هسا ما هو الأثر؟ هذا شنو من أثر نضيع الوقت في أي شيء؟ الشهيد يقول لا، هذا ليس من تضيع الوقت، هذا أثر فقهي عملي إلى هذا البحث، أنه المعاطاة معاوضة مستقلة أو هي من أفراد البيع، هذا إلى نتيجة فقهية. الفقيه في مقام الفتوى عليه أن يرتب الأثر. الآن يذكر الفائدة وتظهر الفائدة والثمرة، مثل ما يقولون مثلا الثمرة بين كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، ما هو قم الثمر البارز؟ يقولون في النماء. إذا كان الإجازة إذا كانت كاشفة النماء يكون للمشتري، نماء المبيع يكون للمشتري ونماء الثمن للبائع. إذا كانت الإجازة ناقلة بالعكس، النماء المثمن يكون للبائع ونماء الثمن يكون للمشتري. هذا إلى آثار بعد ذلك يبحث الفقه. هنا أيضا الأثر موجود. وتظهر الفائدة يعني الثمرة بين كونها بيعا أو معاوضة مستقلة، تظهر في ترتب الأحكام المختصة بالبيع على المعاطاة. مثل إيش؟ كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه. صار واضح أنه لماذا يذكر ما يذكر التالف المثمن؟ لأنه إذا صار تالف هو في لحظة تلف يلزم وينتفي الخيار، لا يريد يثبت الخيار، فلذلك يجعل التلف في جانب الثمن. وعلى تقدير ثبوته، يعني على تقدير ثبوت الخيار، يعني إذا قلنا بأنه معاطات بيع، فهل الثلاثة، لأنه خيار الحيوان يثبت في ثلاثة أيام، مبدأ الثلاثة هو تحقق التعاطي أو مبدأ الثلاثة طروء الملزم؟ متى هذه الثلاثة؟ هذا إن شاء الله البحث يأتي في خيار الحيوان، يمر عليكم بالتفصيل. هناك أكو بحث طبعا لا بالنسبة إلى المعاطاة، لكن هناك البحث أيضا المسألة معنونة، أنه ثلاثة أيام خيار الحيوان هل تبدأ من حين العاقد؟ يعني الآن قال بعتك هذه الشاة قبلته، هو من هاي اللحظة الثلاثة تبدأ، أو أن الثلاثة تتأخر عن التفرق عن مجلس المعاملة قوليا بالمسألة أول. هذا كلا القولين موضوعهم البيع بالصيغة، ما عندنا شغل بالمعاطاة، لكن القولان موجودان. المشهور يقولون الثلاثة تبدأ من حين تحقق الإيجابي والقبول، ينسب إلى شيخ الطائفة وإلى ابن إدريس على الله مقامهما أنهما يقولان بأن مبدأ الثلاثة التفرق من مجلس المعاملة. هذا لا كلام، يأتي حديثه إن شاء الله. هسا هنا الشهيد الثاني ملتفت إلى النكتة، يقول كما أنه هناك في البيع بالصيغة أكو هذا الخلاف موجود، مبدأ ثلاثة الحيوان هي نفس الإيجابي والقبول أو التفرق، كذلك إذا كانت المعاملة بالمعاطاة، وبنينا على أن تكون المعاطاة بيعا حتى يجري فيها خيار الحيوان. خيار الحيوان تبدأ من نفس تحقق التعاطي أو من حين طروء الملزم، يعني تلف الثمن بيد البائع، فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللزوم؟ من حين اللزوم كل محتمل. الشهيد الثاني الآن ما يبين الرأي، يقول احتمالين في المسألة موجود، احتمال أن يكون مبدأ الثلاثة نفس التعاطي، يحتمالهم أن يكون مبدأ الثلاثة اللزوم يعني تلف الثمن، بناء على أن يكون الخيار حكم للبيع العرفي طبعا يتحقق من حين التعاطي، بناء على أن يكون حكم تعبدي للبيع الذي يحكم الشارع بلزومه، يكون مبدأ الثلاثة هو اللزوم. هذا كله الوجهين، لكل من الاحتمالين وجه. ولكن الآن الشيخ الشهيد، يعني هذا لا زال كل كلام الشهيد الثاني، الشهيد الآن يأتي ويرد ويعترض على دليلي الاحتمالين الأولين، يعني احتمال كون المعاطات معاوضة مستقلة، الاحتمال الثاني كان ودليل كون المعاطات بيعا من ضمن أفراد البيع. ويشكل الأول بقولهم إنها ليست بيعا. نحن قلنا بأن الدليل كون المعاطات من أفراد البيع أن العناوين المعاملية محصورة بعنوانهم بعنوان المعاطات لا يوجد، فلا بد وأن ينخرط ضمن البيع. لكن هذا يشكل بماذا؟ بأنه في خصوص المعاطات الفقهاء صرحوا بأن المعاطات ليست بيعا، ومع نفي عنوان البيعية عن المعاطات نحن كيف ندرج المعاطات في البيع حتى نرتب أحكام البيع عليها. ويشكل الثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها. الدليل الثاني اللي كان يبين أن المعاطات تكون معاوضة مستقلة، الشيخ يقول، الشهيد يقول التلف والتصرف وهاي الملزمات الأخرى هاي ليست عناوين معاملية مستقلة، التصرف دائما يتبع معاملة. إذا تحقق معاوضة بما أنه يتحقق تصرف في المأخوذ بهذه المعاوضة، مثلا التصرف يصير ملزم أو لا يكون ملزم إلى آخره. وأما أن يكون هو هذا التصرف من جملة العناوين المملكة هو التصرف، لا يوجد هكذا شيء في الفقه. فإذا لم يكن فيشكل أن يكون المعاضات معاوضة مستقلة. نتيجة هذا الإشكال شنو على الاحتمالين؟ من جهة يستشكل في كون المعاطات بيع، إذن ليست ببيع، يستشكل يعني ليست ببيع. من جملة يستشكل في كونها معاوضة مستقلة، لا ليست معاوضة مستقلة. إذن شنو؟ هذا المصداق الخنثى المشكل يصير. هذا المصداق هو هذا، يعني لا العنوان البيعي يشمل المعاطات ولا العنوان المستقل حتى هو يكون إلى أحكام عامة للمعاوضات الموجودة، يكون إلى يثبت إلى، لا الشهيد يبطل هذا ويبطل ذلك. أي الأمرين إذن نختار؟ بعد ما يبين الشهيد طبعا ليش هنا يريد يرجح، إذا ما رجع عن هذا الترجيح، إل اللهم إلا أن تجعل المعاطات جزء السبب والتلف تمامه، يعني ويجعل التلف تمامه، يعني يجعل التلف تمام السبب. يعني إذا هكذا قلت لا بأس، أنت اجعل المعاوضة اجعل المعاطات معاوضة مستقلة بعنوان أن المعاطات هي جزء السبب المملك، جزء السبب المعاوضي، ليس سبب تام، يحتاج إلى ضميمة، الضميمة طروء الملزم، من هذا الباب بيخالف، وإلا لا وجه لجعله معاملة مستقلة.
هذا هم يشمل حتى كونها بيعا، كأنه
بعد ما يشمل
أشد سبب والإلزام جزءها الآخر إذا تمه
بلي، ولكن يعارض كلامي يقول اطباق عندهم على انها ليست بيعا.
اذا قبل التلف قبل الالزام، اما بعد الالزام ما معنى اطباق من قبل،
هي اذا ليست بيعا يعني ليست بيعا من اولها الى اخرها،
ما تمت البيعيه فيها.
ما شوفوا يا عزيزي، اذا الاشكال السابق يعني اذا قلنا بعد التلف تصير بيع، هذا يصير أدري هذا انقلاب، يحتاج يصير يعني المعاطات التي لم تتعنون بالبيع قبل طروء الملزم صارت بيعا بعد طروء الملزم، هذا تفضلون. هذا جناب الشهيد يقول إجماعك الفقهاء يقولون إنها ليست بيعا حينما تتحقق، إذا لم تتحقق الملزم هم قاصر، ما يقدر، ما إله أقدر من هذا التأثير في أن يجعل ما ليس بيعا بعد طروء الملزم بيعا. إذا يريد يصير بيع هو من حين التعاطي يكون يصير بيع، هذه المشكلة. خب رأيك ما هو أيها الشهيد؟ رأي الشهيد هذا، والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا في المعاطات بناء على أنها ليست لازمة. طبعا هو هذا الرأي السائد، وإنما يتم على قول المفيد من تبعه، بل مثل الشيخ المفيد ومن تبع الشيخ المفيد في أن المعاطاة تفيد مثل البيع بالصيغة تفيد الملك اللازم، بل لا بد أن يثبت خيار الحيوان فيها، لأنه هي بيع، بيعهم لازم، ما يكون فرق بينها وبين البيع بالصيغة، لا بد أن يترتب عليه أحكام البيع. وأما إذا لم نقل بهذا الرأي كما لا يقولون حتى واحد من أساتذته هو الشهيد الثاني اللي تقدم هذا كل البحث في أقوال المعاطاة، قال هذا الرأي يعني رأي الشيخ المفيد لا بأس به إن كان الدال على التراضي لفظا. كان الشيخ الشهيد الثاني نقل عن السيد جعفر الكركي أعلى الله مقامهم جميعا، قال رأي الشيخ المفيد حسن، يعني أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، ولكن إن وجد هناك لفظ ولو في مقام المقاولة يدل على الرضا بهذا النوع من التبادل والتعاون، هذا يصير بلي مفيد الملك اللازم. أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين. الشهيد الثاني يقول سواء قلنا بالملك اللازم أو قلنا برأي الشيخ المفيد، خيار العيب والغبن وكذلك الشرط وجملة من الخيارات الأخرى أيضا بما أنها ليست من خصائص عنوان البيع لا مانع من ثبوتها، لأن العمدة فيها دليل لا ضرر، لا ضرر هم ما أكو إلا اختصاص بباب البيع، حتى الإجارة الضررية هم بها غبن، حتى الصلح المعاوضي اللي ضرر أكو بي غبن أكو بي أو عيب أكو في أحد العوضين، هذا يجري في خيار العيب في مورد العيب، خيار الغبن في مورد الغبن، وهكذا وهكذا. أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين، كما أن خيار المجلس منتفل أيضا، لأن خيار المجلس مثل خيار الحيوان من مختصات عقد البيع، هذا هم منتفل فلا يجب. انتهى كلام الشهيد. الشهيد إذن اتحصل من كلامه أنه بيّن احتمالين لكل واحد منهما دليل، والثمرة المترتبة على كل واحد منهما الثمرة هي قضية الخيارات. الآن جاء نوبة الشيخ الأنصاري في أن يبحث، هو اللي قال هناك في التنبيه الأول وأما ثبوت حكم الخيار بعد طروء الملزم فسيأتي بعد بيان الملزمات، الآن موضع، الآن وعد الشيخ كون يفي بهذا الوعد. الشيخ أعلى الله مقامه يقول والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعها حكمها بعد اللزوم. جناب الشيخ يقول هذان الاحتمالان الواردان في كتاب المسالك لابد وأن نرى مبناهما، هل هو المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل، لأنه هذا الرأي صار سائد في عصر الشهيد الثاني، لأنه كان تقريبا من زمان المحقق الكركي، خب المحقق الكركي أسبق بشيء قليل من الزمان من عصر الشهيد الثاني، فهذا الرأي كان سائد، يعني كان في المجالس في الكتب هذا يأتي أنه المعاطاة تفيد الملك الجائز لا تفيد الملك الجائز في قبال الرأي المشهور القدماء. جناب الشيخ الأنصاري يقول مورد كلام الشهيد الثاني يقول في المعاطاة احتمال يوجد، هل بعد طلوع الملزم يصير بيع أو يصير معاوضة مستقلة لكل منهما هم دليل، هذا لابد وأن نفحص ما هو مورد هذا البحث، هل هو المعاطاة عند القدماء اللي كانوا يقولون بأن المعاطاة مثلا تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، القدماء هم كان عندهم الملزمات، الملزمات ليست عند الكركي فقط حتى القدماء، أما أن مورد بحث الشهيد الثاني هو المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل. جناب الشيخ الأنصاري يقول حتما لابد أن يكون مقصود الشهيد الثاني حينما يذكر هذين الاحتمالين كل بناء على رأي القدماء الذين قالوا بإفادة المعاطاة للإباحة. ليش؟ لماذا؟ ما هو هاي اللابدية؟ من أين يجيبها الشيخ؟ يقول الشيخ الأنصاري كلام المحقق الكركي بأيدينا، المحقق الكركي في باب المعاطاة حينما استدل على إفادة الملك المتزلزل بالمعاطاة استدل بآية أحل الله البيع وبآية التجارة عن ترى. زين، إن كان هناك شبهة في كون المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل المقصود بها الملك والمفيدة للملك الجائز، إذا كان شبهة في كونها بيعا، هل كان يتمشى لهذا الفقيه أن يستدل بآية أحل الله البيع؟ هم كان يقول إلى واحد من الطلبة أيها المحقق الكركي، آية أحل الله البيع تقول أحل الله البيع، ثبت العرض ثم انقش. من قال أن المعاطات تفيد هي البيع حتى جنابك ترتب أثر البيع عن الملك، لأن أثر البيع هو الملك. أحل الله البيع يعني أمضى هذه الملكية التي تنشأ بالبيع. فيظهر أن بيعية المعاطات المفيدة للملك هذا أمر مسلم مفروغ عنه. نعم الفقهاء قالوا المعاطات ليست بيعا، لماذا؟ لأنهم تبنوا الرأي الآخر وهو الإباحة، بل عقد المعاطات ليس من العقود المبيحة، مو مثل عقد العارية، هو عقد مملك. فالجناب الشهيد الثاني حينما يقول المعاطات بعد طروء الملزم هل تكون معاوضة مستقلة أو تكون بيعا، الحق معه. لو كان مورد كلامه المعاطات عند مشهور القدماء، وأما إذا هذا الشهيد الثاني أراد بيان هذين الاحتمالين حتى بناء على الرأي المتزلزل الملك المتزلزل، هذا غير مقبول، هذا الرأي هذا مرفوض، لأن كون المعاطات المفيدة للملك المتزلزل بيعا هذا أمر مسلما عندهم، لذلك يستدلون لأجل تسلمه يستدلون بآية أحل الله البيع وبآية التجارة. نعم يضمون إلى هذا الاستدلال يقولون بما أن الأفعال قاصرة عن تأدية المرادات الجدية فالمعاطات تفيد الملك المتزلزل، إذا كان لفظ يفيد الملك اللازم، لا أنه شبهة أكو في أن المعاطات المفيدة للملك المتزلزل هي بيع وليست بيع، من هذه الناحية ماكو شبهة، أمر متسالم عليه. فأنت الشهيد حينما تقول أطبقوا على أنه ليست بيعا، من المطبق؟ المطبقون هم أرباب القول بالإباحة وأرباب القول بالملك المتزلزل، أيهما؟ القول بالإباحة، أنا هم أحد، أنا هم أحد. المعاطات إذا أفادت الإباحة لا تكون بيعا ولا وجه لإنقلابها وصيرورتها بيعا، الحق معك، ولكن كان المناسب أن تبين محل النزاع، يعني متى هذان الوجهان يجريان في المعاطات؟ أي معاطات؟ المعاطات المفيدة للإباحة أو المعاطات المفيدة للملك المتزلزل، سأقرأ العبارة. والظاهر أن هذا يعني جريان هذين الوجهين، احتمال كونها بيعا بعد طروء الملزم واحتمال كونها معاوضة مستقلة، تفريع على القول بالإباحة في المعاطات اللي هو رأي القدماء، وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فيلغى الكلام، لا مجال لهذا الكلام. شنو عندكم النسخة؟ يو فلا ينبغي، يو فيلغى، إذا عندكم شيء آخر خطأ فيلغى، زين بعد يو فيلغى يو فينبغي، فلا ينبغي فلا يو فيلغى الكلام، ماذا عندكم؟ يلغى، فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه، يعني يتبع هذا المعاطات، لكن بعد هو كان يتبعها كون يصير حكمها بعد اللزوم، ما كان داعي. ليش ما أقول؟ لأنه لا نشك في بيعيته، لا نشك في بيعيته قبل طروء الملزم. الدليل على أنه يلغى إذ الظاهر أنه يعني هم المعاطات، قلنا بعد الأمر في تذكير الضمائر وتأنيثه هذا أمر يغتفر فيه، عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا شبهة، بيع بلا إشكال، بيع بلا إشكال في ذلك، يعني في كون المعاطات بيعا عندهم على ما تقد الشاهدها، حتى لا يكون دعوة بلا برهان، الشاهد معلوم، كلام المحقق الكركي نحن نقلناه بطوله في الأقوال في المعاطاة، هذا استدلال كان أكو عنده بآية أحل الله البيع على ما تقدم من المحقق الثاني. وهناك المحقق الثاني حتى ما أشار بنحو الإشارة، ما أشار إلى وجود خلاف في صدق البيع على المعاطات المقصود بها البيع. ما أشار حتى إذا كان خلاف في المسألة موجود كان عليه أن يشير حفظا للأمانة في النقل، لكن المحقق الكركي ما نقل بلا شبهة أطلق عنوان البيع على المعاطات المقصودة بها الملك. وأنت هنا تتفضل أيها الشهيد الثاني بقول ليست بيعا أطبقوا، ليست بيعا أطبقوا يعني أطبق القائلون بالملك المتزلزل ليست بيعا، هذا هو خلاف الواقع. فإذا القائلين بالإباحة وأنا معك يخالف على ما تقدم من المحقق الثاني، فإذا لزم صار بيعا لازما لا أنه صار محاولة مستقلة، فيلحقه هذا المعاطات أحكام البيع طبعا عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار. بل إذا كان عندنا الدليل ذاك يحتاج إلى دليل مخصص ومخرج، ولا عناوين يعني كل ما من أحكام يترتب على البيع لابد أن يترتب على المعاطات. بل إذا هناك كان دليل يقول بأن هذا الحكم مختص بالبيع المفيد للملك اللازم بحيث يكون تزلزله لأجل الخيار لا يكون تزلزله لأجل التعاطي أو سبب آخر، بل ذاك الحكم يصير ما يترتب بعد على المعاطات، ذاك الدليل موجود. وإلا مثلا أفرض كما يأتي إن شاء الله عن قريب هاي الأبحاث كلها ستأتي كل مباحث الصيغة مثلا الآن نصوص تجي يستدل بها الفقهاء الشيخ هم جاي يستدل بها. إذا قلنا بأن من أحكام البيع تقدم الإيجاب على القبول هذا حكم من أحكام البيع، هذا الحكم يختص بالبيع اللفظي، هذا الحكم يختص بالبيع اللفظي يعني حينما يكون الموجب هو البائع والقابل هو المشتري هل يجوز أن يتقدم قبول القابل أو يعتبر تقديم الإيجاب؟ هناك مثلا يأتي أقوال مختلفة منهم وهو المشهور يقولون باعتبار تقدم الإيجاب على القبول منهم. على كل حال هذا الحكم مختص بالبيع بالصيغة لأنه هاي من شرائط الصيغة، هاي خصوصيات الصيغة. وأما مثلا أفرضوا إذا كان عندنا دليل آخر يقول تلف المبيع قبل قرضه من مال بائع احتمال الدليل موجود، هذا الدليل بعد ماكو عندنا دليل على أنه مختص بالبيع بالصيغة حتى المعاطات كذلك يكون. فجناب الشيخ يقول إذا كان صغروية المعاطات للبيع أمر مسلم عند مثل محقق الكركي نحن كل حكم مترتب على البيع لابد أن نرتبه على المعاطات إلا الحكم الذي استفيد من دليله أنه يختص به البيع بالصيغة ذاك أمر آخر، ذاك الدليل مخرج موجود عدم استفيد فلان. وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار، يقول الشيخ أنا في التنبيه السادس ذكرت هذا المطلب بأن الجواز في باب المعاطات ليس بمعنى الحق الخياري الثابت في العقود الخيارية في البيع الخياري، لا الجواز هنا قوام بوجود العينين بالتراد العينين مثل الجواز في الهبة بل هو أضيق من الهبة لأنه في الهبة بس العين الموهوبة لابد أن تكون موجودة حتى يستحق الواهب الرجوع عن هبته، هنا لابد من وجود كلتا العينين عدم طروء التلف والتغيير على كلتا العينين، فإذا صار تلف بالنسبة إلى أحد العوضين أيضا بعد ينتفي التراد لأن الموضوع هو التراد لا مجرد الاسترداد، التراد لابد أن يصير من طرفين. وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار. وكيف كان خب هذا النقاش مع الشهيد الثاني الشيخ الآن يبين مختاره إن شاء الله غدا في أصدر البينة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.